بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 26 بعد 100 ما زال المصنف رحمه الله تعالى يفسر قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الثاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: والقول الثاني يعني في الأقراء. وقال كان قد ذكر القول الأول هو أن المراد بالقرء هو الطهر، يعني أنها إذا طهرت من حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم دخلت في الحيض أصبحت انتهت عدتها. نعم. والقول الثاني. نعم.
قال رحمه الله: والقول الثاني أن المراد بالإقراء الحيض.
بالأقراء.
أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخر: وتغتسل منها، وأقل وقت
وتغتسل حتى تطهر وتغتسل. نعم.
وتغتسل منها، وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء
تصدق
وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. وهكذا يعني أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وأبي وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخرساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض. وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح ابن حي وأبي عبيد وإسحاق بن رهاويه. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك.
نعم. تخريجه تكلم عن الشيخ الألباني. نعم. وعلى الشيخ أحمد شاكر. وهذا الحديث مختلف في حسنه وضعفه، وبعض العلماء يقول هو حسن لغيره. تكلم في الشيخ أحمد شاكر ماذا قال؟ لأن المنذر بن مغيرة هذا فيه كلام. انظر المنذر بن مغيرة، أين التخريب؟ أحمد غايب. التخريب. نعم. ماذا قال الشيخ أحمد شاكر؟
على تعليقه لكلام، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس مشهول، وذكر ابن حبان في الثقات قال: هكذا قال أبو حاتم في المنذر ابن مغيرة، كما روى عنه ابنه في الجرح والتعديل، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات كما قال الحافظ ابن كثير. ويزيد على هذا أنه ترجمة البخاري، أنه ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده معروف وثقة، وهو كاف في قبول روايته وصحتها.
البخاري قال البخاري في الكبير.
قال وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده معروف وثقة، وهذا كاف في قبول روايته وصحتها.
طيب الحمد لله، إن كان ذكر البخاري في الكبير وقبل روايته فهذا كاف إن شاء الله، فإن الحديث حسن. أن هذا الحديث هو العمدة في الفصل في المسألة، دع الصلاة أيام أقرائك، ومعلوم أن الصلاة تترك أيام الحيض. نعم نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرأ هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن جرير أصل القرأ في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم، وهذه عبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض العلماء الأصوليون والله أعلم. وقد ذهب إليه بعض العلماء الأصوليين.
لا، بعض الأصوليين هكذا في الشعب، إما تقول بعض علماء الأصول أو بعض علماء أو بعض الأصوليين، الذي في الشعب بعض الأصوليين.
وقد ذهب إليه بعض الأصوليين. والله أعلم. وهذا قول أصمعي أن القرآء هو الوقت. وقال أبو عمرو ابن العلاء العرب تسمي الحيض قرآء، وتسمي الطهر قرآء، وتسمي الطهر والحيض جميعا قرآء. وقال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرآء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين.
نعم، وهذا الذي يرجحه علماؤنا ومشايخنا، أن القرآن المراد به الحيض، وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. ومع ذلك الخلاف قوي في هذه المسألة جدا، ولكل قول وجهته، يعني من جهة اللغويين، وقد يكون المرجح في بعض المسائل اللغة، لكن لو صح الحديث فهو أيضا يدل على أن على ترجيح القول بأن القرء هو الحيض كما سبق، وهو حديث حسن إن شاء الله، حديث حسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله وقوله لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبال أو حيض. قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم وابن عيينة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. وقوله إن كنا،
نعم، فبعض النساء إذا طلقها بعلها تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد، أو ربما تسقطه، وهذا إن كان مكتملا ففيه غرة عبد أو أمة، فيه الدية، إن أسقطته بدواء أو بحبوب أو بعلاج أو بأي نوع من الإسقاط فيه الدية، وقد حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، يعني ثمن عبد أو ثمن أمة إن كان مكتمل الخلق، وهذا لا يجوز أبدا. يقول أن حتى لا يكون بيننا شيء، وكلام عقلي لا قيمة له. نعم، لا يجوز هذا، هذه روح خلقها الله سبحانه وتعالى. أو تكتم الحيض، أنه وقع حيض أو لم يقع الحيض. نعم، فالمرأة تتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هي العمدة في مسألة العدة، كل الأمر عندها، هي اللي تقول أنها حارض أو لم تحيض، خرجت من العدة أو لم تخرج. نعم. ابن عيينة وابن عتيبة، الحكم ابن عيينة ابن عتيبة معروف، لكن هل يوجد الحكم ابن عيينة؟ هل يوجد الحكم ابن عيينة عندك في التقريب؟ المنذر بن مغيرة ماذا قال فيه؟ مقبول؟ نعم، يعني هذا المنذر بن مغيرة يقول الحافظ هكذا، قال المنذر بن المغيرة فقط. اقرأ مقبول من الثالث. إذن حديثه حسن. نعم. 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 لا، المراد أنها لو أسقطت هذا الجنين فكان قد اكتملت خلقته ونفخ فيه الروح ففيه غرة عبد أو أم بعلاج بضربة بأي شيء، تشرب شيء أو أي وسيلة من وسائل الإسقاط أيا كانت حديثة أو قديمة. نعم. حتى ولو حاول تتحايل على الإسقاط أنها تحمل شيئا ثقيلا أو تجري بسرعة أو ما شابه ذلك على حسب نيتها، لا يجوز هذا أبدا. نعم. 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 ربما يتقدم لها أحد ولا ترغب فيه أو ما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله وقوله إن كنا يؤمننا بالله واليوم الآخر تهديد لهن على قول خلاف الحق، دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك
من يعني الحيض، تقول لم يأتي حيض تريد أن تطيل العدة. نعم.
إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان.
وإذا كانت حاملا فمتى عدتها، متى تنقضي عدتها؟ علمنا أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، وعلى القولين إما أن القرء طهر أو حيض، والمتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، والحامل هل يجوز طلاقها؟ يجوز طلاقها. وعدتها ما هي؟ نعم، وضع الحمل. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولذلك يلغز الفقهاء بهذا فيقولون امرأة طلقت وتزوجت في اليوم التالي، يمكن أن يقع هذا، طلقها في الشهر التاسع، طلقها اليوم وولدت في نفس اليوم وعقد عليها في اليوم الذي يليه، يجوز هذا، لا مانع منه أبدا، أو في نفس اليوم لأنها خرجت من العدة بالولادة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. هناك أقوال أخرى لكن الآية ظاهرة في أن عدتها وضع الحمل وليس أقرب الأجلين كما قال بعض العلماء. نعم، الوضع أو الأقرى. نعم، الأشهر. نعم.
قال رحمه الله وقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائم فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. وقوله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال.
فالمرأة إذا كانت في العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية يجوز لزوجها أن يردها، ومجرد الجماع يعد رجعة. وهل يلزم في هذه الرجعة الإشهاد؟ الأظهر أنه مستحب وليس بواجب، ومجرد أن يأتي امرأته فهي زوجة له، ولذلك لا تخرج المرأة من البيت بعد الطلقة الأولى والثانية، لا تخرج من البيت أبدا، وذلك رغبة في أن يعود إليها بعلها ويرجع إليها، فإذا وقع امرأته فقد رجعت إليه. ولو أراد أن يرجع وأشهد فهذا حسن وأفضل، يشهد رجلين عدلين مسلمين أنني أرجعت زوجتي فلانة بنت فلان. نعم. ولا يلزم أن يذهب إلى المأذون أو يذهب إلى يعني المسؤول عن هذا، لأنها ما زالت زوجته. نعم. طالما أنها في العدة. أما إذا خرجت العدة بعد طلقة أولى أو ثانية وأراد أن يرجعها، فماذا عليه؟ عليه عقد ومهر جديدين، عليه عقد ومهر جديدان. نعم. أما إذا كانت بعد الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكر الله في كتابه. نعم. ابن عتيبة. ثقة ثبت فقيه، نعم، يعني له علاقة بالفقه في الشعب. عتيبة ولا عيينة؟ عيينة من على الأظهر عتيبة. نعم. نعم. نعم، يرجع إليها بعقد ومهر جديدين.
وإن كان يعطي النفقة.
نعم.
طلقها طلاقا، يعني بدأ يعطي النفقة.
إذا خرجت من العدة ليس لها نفقة.
ليس لها نفقة.
نعم. نعم. لكن لو كان معها ولد النفقة على ولده. نعم. أن تخدم زوجها. أبت أن تخدمه. طيب، لا يخرجها، يبقيها حتى لعله يعود إليها، سلام يتشوف إلى عودته إليها. نعم. لا، في هذه الحالية مطلق. نعم. ولذلك في الطلاق ثلاثا، لو قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، هي الآن طالق لم يردها بعد، عليها أن يردها ثم يطلق. لذلك أجرى النبي عليه السلام أبو بكر وعمر الطلاق ثلاثا طلقة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث
وهذا المعروف ليس له حد معين في الشريعة فيرجع فيه إلى عرف الناس، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمرأة لها أربعة حقوق الواجبة على الرجل: النفقة والكسوة والمبيت والسكنة، ينفق عليها بالمعروف ويكسوها ويبيت عندها حتى لا تقع فيما حرم الله، والنفقة والكسوة والمبيت والسكنة يسكنها في بيت يليق بمثلها. وهل يلزم العدل مساواة تماما؟ لو أسكن هذه في شقة لابد أن نسكن هذه في شقة؟ لا يلزم هذا، هذا قد يروق لها أن تسكن في شقة وهذه تروق لها تسكن في بيت شعبي، وربما لو سكنت في شقة تختنق لا تستطيع أن تعيش. فبالمعروف الذي يناسبها هي، يناسب هذه المرأة. وكذلك في النفقة، امرأة عندها 10 أولاد وامرأة عندها ولد واحد، لا شك أن هذه تنفق أكثر من هذه. فالمعروف في ذلك أيضا أن يعطي كل منهما يعني ما يناسبها من النفقة وما يكفيها من النفقة. نعم. ولذلك ما يفعله بعض الناس عند تقسيم الميراث من أنه يأتي على الولد الذي لم يتعلم ولم يصرف أموال ويعطيه في الميراث أكثر ممن تعلم، هذا باطل، هذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا شخص مجتهد وأنفق عليه والده حتى تعلم، وهذا شخص كسول يحب النوم في السرير والفراش، لم ينفق عليه أباه لأنه يلعب ولا يدرس جيدا، لا يعطيه مال أكثر لأن الله قسم الميراث سبحانه وتعالى. أو هذا تزوج وهذا لم يتزوج، هذا كبر فتزوج، هذا كان صغير لم يتزوج. نعم نعم نعم. نعم، من جهة ماذا؟ ما يتبعه ولا من جهة الحكم أنه حرام أو حلال؟ كذلك حتى لو قتل الطفل خشية الإملاق، على إن كان يعني إذا نزل وصرخ الطفل وقتله فيه 100 ناقة، أما إن ضربه ضربة في بطن أمه أو أخذ الدواء فنزل الطفل من بطن أمه ميتا ففيه غروة عبد أم. ولذلك يفرق، هذه مسألة مهمة، إذا نزل فصرخ نزل حيا ثم مات من أثر هذه الضربة أو هذا العلاج فهذا فيه الدية كاملة 100 ناقة. أما إذا أخذت علاجا فمات الطفل في بطن أمه ففيه غرة عبد أم، كما هي فتوى علمائنا ومشايخنا، ولا فرق من جهة ما يتبعه من دية أو غرة عبد أو أمه بين القتل من إملاق يعني فقر خشية الفقر أو لأسباب أخرى، ليس لها علاقة بالأسباب، إلا أن تستفتي عالما في أمر هذا الطفل. وهذه فتوى تأتي للعلماء كثيرا، كان يقال إن هذا الطفل، قال الأطباء إنه ينزل مشوها، فربما، وهذا موجود في فتوى للشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز، قال لا، حتى ولو قال الأطباء هذا، لأنه هذا أمر محتمل ليس يقينيا 100%، قد ينزل مشوه وقد يشفيه الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل بلحظات. نعم، فلا يقتل أيضا حتى لو قيل هذا. نعم، حتى الآخر من الكبائر أيضا، حتى الآخر، أي قتل من الكبائر، أي قتل بغير حق من الكبائر، من إملاق أو غير إملاق، طالما أنه بغير حق هو من الكبائر، بل هو أعظم الكبائر بعد الشرك، يليه الزنا وقيل الربا. نعم، لا يتبعه كفارة. كيف؟ جاءت فيه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في المرة التي قتلت جنينها أن فيه هذا، لكن هذا في مسألة وأد الوالد بولده، هذا التي فيها كلام العلماء أن الوالد لا يؤد بولده، لكن المرأة تؤد يعني تدفع الدية. نعم، حاوذ بالله، يعني تواطؤ على هذا قتل يشبه قتل الغيلة، يرجع فيه للقضاء، القضاء هو الذي يحكم فيه. نعم نعم. لا يشترط كما ذكرت أنه الصواب أنه مستحب فقط ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة.
وهذا أمر مهم، بعض الناس يهمل في هذا وربما أوقع زوجته فيما حرم الله بسبب سفاهته وخفة عقله في هذا، لا يهتم بالتنظف والتطيب والتجمل لمرأته. فابن عباس قال إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي أو لمرأتي. تزين الإنسان لمرأته، ولا مانع أن تختار لك هي نوع الطيب، ما في مانع لأن هذا حقها، ترى منك ريحا طيبة وجمالا في الهيئة. لأن الآن خصوصا بعد فتح الشاشات وانفتاح الناس بعضهم على بعض، ربما ترى المرأة رجلا عملاقا أسد مفتول العضلات ووسيم وجميل، حتى قد ترى شيخا جميلا على الشاشة، وترى زوجها يعني رائحته ليست طيبة وأيضا عليه الغبر والتراب، فقد تتعلق بغير زوجها. وهذا مع الأسف هناك وقائع، نسأل الله السلامة والعافية، مصائب. الإنسان يهتم بهذا الباب جدا، يهتم جدا بالتزين لمرأته كما يطلب منها أن تتزين له، حقها أيضا تتزين له. نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
وكان ابن عباس وعثمان أيضا رضي الله عنهما يقول لو أنفق ثلث مالي على الطيب لم يكن هذا إسرافا، يهتمون بالطيب جدا. نعم. ويعلم من ننبه عليها أن وصل في فصل الشتاء بعض الناس يلبس شراب أو خف ويذهب عند يتوضأ مثلا وينزل ويبتل الشراب ويصبح فيه رائحة عفنة ويدخل المسجد ويؤذي الناس بهذا. لا، اخلع الشراب إذا كنت يعني المكان مبتل بالماء، اخلع الشراب واغسل قدميك، وإذا جفت قدميك البس شرابك. لكن تذهب لكي تمسح وتفعل شيئا جائزا هو المسح الخفين فتأتي برائحة ليست طيبة ورائحة عفنة وتؤذي الناس بها، هذا لا يجوز، بل إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. نعم. والإنسان إذا رأى أخ أو رأى رجل مصليا بهذه الطريقة ينصحه، لا يلزم كل شيء ننبه عليه مثلا في الميكروفون أو كذا، لا، انصح. إذا رأيت رائحة منبعثة من أخيك، نعم، بأدب ورفق انصحه، انصحه بينك وبينه بأدب ورفق. نعم.
قال رحمه الله لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلوق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.
نعم، يعني كما أن المرأة يجب على الرجل أن يحسن إليها وأن يعاشرها ويعاملها بالمعروف ويتقي الله فيها، يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب وجها ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت، ويعاشرها بالمعروف. لابد أن تفهم المرأة أيضا أن ولي أمرها هو زوجها، حتى ولو كان مريضا ولو كان فقيرا ولو كان أقل شهادة ورتبة منها، هو زوج، يجب أن تسمع وتطيع له في كل شيء إلا معصية الله أو ما لا تطيقه. إذا أمرها بأي شيء يجب عليها أن تسمع وتطيع، وإلا إذا أمرها بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا تسمع له ولا تطيع. ولذلك من السنة إذا أراد أن تصوم وزوجها حاضر ألا تصوم إلا بإذنه، يعني لا تفعل هذا الشيء المستحب الذي قد يتعارض مع حقه الواجب إلا بإذنه هو. إذا كان تصوم صيام النافلة ليس صيام الواجب كصيام رمضان أو النذر أو الكفارة، إذا كانت تصوم نافل الاثنين والخميس أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنها تستأذن زوجها، وإن طلبها إن أذن لها وطلب حقه كزوج له أن لا يجب عليها أن تلبي حقه وأن تسمع وتطيع له. إذا تعارض مستحب هو صيام النافلة مع واجب وهو حق الزوج يجب أن، ولذلك كانت المرأة ملعونة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. إذا طلبها زوجها للفراش فأبت فبات غضبان عليها، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، كما جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة طلبها زوجها للفراش فأبت فبات غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. إن هذا من الكبائر، لو الإنسان يفهم بناته ذلك وفهم أخواته ومولياته ومن تحت ولايته، فهمهم هذا الأدب. إن للأسف الآن النساء بعض البنات تربينا على التربية الغربية والمدنية الحديثة، تقول أنا حرة عندي حرية لي رأي، كما أن لك ماشي لك رأي، لكن رأيك تحت رأي الزوج ليس فوق رأي الزوج، لابد أن تفهم ذلك. خصوصا المرأة تربت في أوروبا في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وبلاد الكفار، ربما تفهم أنها يعني لابد أن تنفذ كلامها على زوجها. لا لا، المرأة تسمع وتطيع لزوجها. أسماء رضي الله عنها بنت الصديق كانت تملأ للزبير بن عوام الماء على عدة أميال، وفاطمة كانت تطحن لعلي رضي الله عنها الطحين والحبوب والدقيق حتى كلت يدها من الرحى رضي الله عنها رضي الله عنهما. نعم، فلابد أن نربي البنات على هذا السمع والطاعة للزوج، إلا إذا أمر معصية تتأدب أيضا في الإنكار عليه، حتى في الإنكار على زوجها تتأدب. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها لما نزلت توبتها، لما نزلت عفوا تبرئتها في حديث الإفك، قالت لا أشكر إلا الله تعالى. هذا غاية ما تفعله. كانت إذا غضبت قالت لا ورب إبراهيم، هذا غاية ما تفعله عائشة، لا تقول لا ورب محمد، تقول لا ورب إبراهيم، ورب محمد هو رب إبراهيم رضي الله عنها وأرضاه. أدب، هذا هو الأدب، هذا هو الاحترام، هذه التربية الإسلامية. لكن رفع الصوت والضرب، قد تتجرأ المرأة فتضرب زوجها، يعني هذه مجنونة غير عاقلة. إذا وصل بها هذا الحد هذه غير عاقلة، هذه لا تصلح والعياذ بالله، أو تسب أو تشتم والعياذ بالله. نعم، بدون ولي.
نعم،
بدون ولي. نعم، هذا يصبح مشكل، يصبح مشكل في نسبة الولد إلى هذا الرجل. لابد يكون لي حل، لابد يكون لهذا الأمر حل، ولعل الله يأتي بالحل في القانون الجديد والدستور الجديد بيضعه. نعم، إذا كان الصوم ماذا؟ لا لا أعلم هذا في الحديث، لكن هذا في حق المرأة، في حق الزوج. نعم، طيب. نعم، نعم، إذا ضرب، إذا نشزت المرأة تؤدب هكذا تدرجا، فعظوهن توعظ، يقول لا اتق الله، ويقول مثل هذه المعاني التي ذكرت آنفا، ويبين لها حق الزوج وأن طاعته معصية وما شابه ذلك، وأن مخالفته معصية وما شابه ذلك، وإذا لم ترجع يهجرها في المضجع، ينام معها في نفس الفراش ويوليها ظهره، وإذا لم ترجع يضربها ضربا غير مبرح، يعني غير كاسر لعضو ولا جارح لبدن، ضربا خفيفا، ضرب تأديب. فإذا لم ترجع يرسل حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحها يوفق الله بينهم. هذه أربعة مراحل: الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى، الهجر في المضجع، الضرب غير المبرح، أرسال حكمين، أرسال حكمين من أهله وأهلها. نعم. على حسب العصا، لأن في حديث أبي الجهم صحيح لما خطب امرأة أبو الجهم بالميم رضي الله عنه، غير أبو جهل لعنة الله عليه، أبو الجهم رضي الله عنه ومعاوية، فسئل النبي عليه السلام في ذلك فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قيل هذا يدل على أنه ضراب للنساء، وقيل كثير الأسفار، فعلى حسب العصا، كانت عصا خفيفة يعني يسيرة من باب التأديب لا مانع، وكلما كانت بالإشارة تفهم المرأة هذا أفضل جدا، بمجرد إشارة تفهم المقصود هذا أطيب وأحسن، ولا تضرب مطلقا. لكن من جهة أنه جائز، جائز أن تضرب المرأة، ولكن ضربا كما ذكر الله: واضربوهن، ولكن ضربا غير مبرح كما وضحت السنة، لا يكسر عضو ولا يجرح، لكن يؤدب. نعم نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف إن شاء الله عند الطلاق، لأن في مسائل كثيرة نكتفي، خصوصا الطلاق المعلق على شرط إن شاء الله نتكلم فيه غدا، لأنه منتشر جدا: إذا ذهبت فأنت طالق، وإذا خرجت فأنت طالق، وإذا دخلت فأنت طالق. فالتعرف على هذا الحكم طلاق المعلق على شرط والتفصيل فيه مهم. وفقنا الله يكرم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. لا يلزم، لا يلزم أن يكون بالسواك، لا أعلم أن هذا في السنة، لكن هذا ما بالتمثيل يعني، لكن لا أعلم أن هذا في السنة. نعم. أخت ويقتص منه، ويقتص منه، الذي لا يقتص منه فقط الوالد مع ولده، لأنه هو السبب في وجوده، فلا يكون السبب هو في موته. إذا قتل أخته نعم يقتل، يقتص منه ويدفع الدية إن تنازل عن القصاص إلى الدية، فقط الأب مع ابنه هو الذي لا يؤد به، لا يقتص منه، لأنه السبب في وجوده. حياتي معنا إن شاء الله، يأتي معنا في الديات، أظن وصلنا له ليس عندكم، في هذا في بيتنا بشجاع في درس الأربعاء. نعم.